السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بهذا العلم وينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومرحبين بإخواننا الذين يستمعون لهذا الدرس في حلقات المسجد النبوي حيث يبث لهم هذا الدرس عن بعد وفي سائر أقطار المسلمين. ولازلنا كما تعلمون مع باب الأضاحي، وقد تقدم الكلام عن كيفية الذبح وما يشرع عند الذبح وعن وقت الذبح، ثم إن المصنف رحمه الله عز وجل سينتقل بنا إلى ما يفعل بالأضحية بعد ذبحها، وهذا ما وقفنا عنده في نهاية الدرس الماضي. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: وسن له الأكل من هدي التطوع ومن أضحيته ولو واجبة.
نعم، هنا كما قلت يشرع المصنف رحمه الله عز وجل في بيان ما يفعل بالأضحية بعد ذبحها، وأدخل في ذلك الكلام عن الهدي. والهدي كما تقدم معنا مرارا وتكرارا هو الهدي إلى البيت الحرام، وهو نوعان: واجب وهو ما يكون في حج التمتع والقران، وتطوع وهو ما زاد عن هذا. وهدي التطوع قد يكون من بهيمة الأنعام، وقد يكون من غيرها، وقد يكون في زمن الحج، وقد يكون في غيره، والأفضل فيه أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يكون في زمن الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما نبهت سابقا سنة لا يتنبه لها كثير من الناس، وقل من يعمل بها في زماننا هذا، وهو أن يرسل الإنسان هديا إلى البيت الحرام في زمن الحج وهو في بلده، وهذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله في هذه المسألة يتكلم عن هدي التطوع، فمن تطوع بالهدي وكان حاضرا ذبح هديه يسن له أن يأكل منه، لأن الإنسان قد يتطوع بالهدي ولا يكون حاضرا وقت ذبح الهدي، فيكون مثلا في بلده والهدي يذبح في منى مثلا، فهذا لا يتيسر له أن يأكل منه، لكنه قد يتطوع بالهدي ويكون حاضرا كالحاج المفرد، وكذلك لو تطوع المتمتع والقارن بهدي زائد عن الهدي الواجب فإنه يسن له أن يأكل منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم نحر علي رضي الله عنه ما بقي فأكمل 100 بدنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، أي بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها. رواه مسلم في الصحيح. فكان هذا أصلا في سنية الأكل من هدي التطوع. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكذلك كان علي رضي الله عنه قارنا، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي الواجب عليه وتطوع، فذبح 100 بدنة وأشرك علي رضي الله عنه معه في هذا الهدي. فكان ذلك دليلا على سنية الأكل من هدي التطوع. وأما الهدي الواجب فسيأتي إن شاء الله الكلام عنه بعد قليل. وكذلك يسن له أن يأكل من أضحيته، لقول الله عز وجل فكلوا منها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فكلوا وتزودوا وادخروا، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، رواه أحمد ووثق رجاله الحافظ بن حجر، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رحم الله الجميع. وتلحظون أن النصوص وردت بالأمر بالأكل، فسواء في القرآن أو في السنة جاء الأمر بالأكل. وهذا الأمر عند جمهور الفقهاء للاستحباب، حتى أن بعض أهل العلم حكاه اتفاقا. قال الجصاص رحمه الله عز وجل أهل العلم متفقون على أن الأكل منها غير واجب. أهل العلم متفقون على أن الأكل منها غير واجب. وقال النووي وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب، هذا مذهبنا أي الشافعية ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها. قلت وقال بالوجوب أيضا الظاهرية، قالوا يجب أن يأكل منها، لكن الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف أن الأكل من الهدي ومن الأضحية سنة غير واجب. وهذا الأظهر والله أعلم، هذا الأظهر والله أعلم، لأنه أمر لمصلحة الإنسان نفسه، والأمر لمصلحة الإنسان نفسه دل الاستقراء على أنه يكون للاستحباب. والأكل من الأضحية غير المنذورة جائز باتفاق العلماء، أن يأكل الإنسان من أضحيته التي لم ينذرها، هذا محل اتفاق بين العلماء. وأما الأضحية المنذورة ففي جواز الأكل منها خلاف، حتى عند الحنابلة. وأشار إليه المصنف رحمه الله عز وجل بقوله ولو واجبة. ولو واجبة، لو هنا حرف إشارة إلى الخلاف عند الحنابلة، وما بعد لو هو المذهب. فالأصح عند الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية أن للمضحي أن يأكل من أضحيته المنذورة، الأصح عند الحنابلة وعند المالكية وعند بعض الحنفية أن للمضحي أن يأكل من أضحيته المنذورة. لماذا؟ لأن المعهود في الأضحية الأكل منها، والنذر يحمل على المعهود، يحمل على المعهود المعروف، فكأنه ذكر ذلك في نذره، كأنه ذكر ذلك في نذره أن يذبحها ويأكل منها، لأن هذا هو المعهود. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الأضحية مطلقا يؤكل منها سواء كانت منذورة أو لم تكن منذورة. ويشهد لهذا الإطلاق في النصوص، ولم تقيد في النصوص بكونها ليست منذورة. نعم.
قال رحمه الله ويجوز من المتعة والقران.
وقلنا إن الأظهر عندي والله أعلم هو قول الجماهير أن الأكل من الأضحية سنة مستحب ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أضحيته، والأمر محمول على الاستحباب لكونه كما قلنا أمرا في مصلحة الإنسان، ولأنه أمر سبقه نهي، ولم يكن الأكل واجبا قبل النهي. والمرجع عندنا أن الأمر الوارد بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. ولما كان اللحم لحم قربة والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من الأضحية، فإن الأكل من لحم الأضحية يكون سنة ولا يكون واجبا لما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله ويجوز من المتعة والقران.
نعم، تقدم معنا أن الهدي نوعان، هدي تطوع وهدي واجب، وأن هدي التطوع يسن لمهديه أن يأكل منه إذا كان حاضرا ذبحه، وأما الهدي الواجب وهو الذي يكون في حج التمتع وفي حج القران، فالمصنف هنا رحمه الله قال يجوز، يعني في هدي التطوع قال يسن فضيلة، وفي الهدي الواجب قال يجوز مباح من باب الإباحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في الأكل من الهدي الواجب في حج التمتع أو القران إذا بلغ محله فنحر في محله. والجمهور الذين هم الحنابلة والحنفية والمالكية على أنه يجوز الأكل من هدي الواجب، يجوز الأكل من الهدي الواجب، خلافا للشافعية المانعين من الأكل منه. ولمقام النزاع قال المصنف رحمه الله عز وجل كما هو في المذهب يجوز الأكل منه، والراجح والله أعلم أنه يسن الأكل منه. فمن حج حج تمتع وذبح هدية وتيسر له أن يأكل منه فنيسن له أن يأكل منه، كذلك من حج حج قران وذبح هديه وتيسر له أن يأكل منه فإنه يسن له أن يأكل منه على الراجح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، وقد ساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم، فكان من هديه واجب وتطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم آمر بقطعة من كل بدنة فطبخت في قدر وأكل من لحمها، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم هديه الواجب. ولم يخبر الناس بأنه إنما أكل من هديه التطوع. أيضا من المعلوم أن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعون، وهؤلاء أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، أو قارنون، وهؤلاء نفر يسير ممن ساق الهدي معه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الأكل من هديهم الواجب، فدل ذلك على أنه يسن للإنسان أن يأكل من هدي الهدي الواجب. هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم.
نعم، يعني عرفنا الأمر الأول الذي يفعل وهو الأكل من الأضحية، فيسن للإنسان أن يأكل من الأضحية سواء كانت منذورة أو ليست منذورة كما تقدم بيانه. ثم شرع المصنف في بيان الأمر الثاني الذي يفعل في الأضحية، وهو الصدقة منها. وقد اتفق العلماء على مشروعية الصدقة من الأضحية وعلى فضيلتها، ثم اختلفوا في حكم الصدقة من الأضحية. فعند الحنابلة والشافعية والظاهرية يجب على المضحي أن يتصدق ببعض أضحيته ولو كان قليلا، بشرط أن يحصل النفع منه. يعني ما يتصدق بقطعة صغيرة لا يحصل النفع منها، فالواجب أن يتصدق بشيء من الأضحية مما يقع عليه اسم اللحم ولو كان قليلا. ولا يجزئ لو تصدق بالجلد فقط، ما يسقط الوجوب، لا بد أن تكون الصدقة من اللحم ولو كان المتصدق به قليلا منها، وذلك لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأمر الله عز وجل بإطعام البائس الفقير، وهذه الصدقة، وأمر بإطعام القانع، وهذه الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا، كما في الصحيح. وهذا أمر متعلق بمصلحة غيره، فيكون الأصل فيه الوجوب، ولأنه أيضا لم يتقدمه نهي. هذا الفرق بين الأمر بالأكل والأمر بالصدقة. الأمر بالأكل هو لمصلحته هو وتقدمه نهي، والأمر بالصدقة لمصلحة غيره ممن هو محتاج ولم يتقدمه نهي، فيدل على الوجوب. هذا الذي يظهر رجحانه، والله أعلم. نعم.
قال: ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
نعم عرفنا أنه يجب أن يتصدق من أضحيته على الفقراء. طيب كيف يتصدق؟ قال لك المصنف هنا يعتبر تمليك الفقير لا بد أن يعطيه على سبيل التمليك، هكذا المذهب عند الحنابلة، فلا بد أن يعطي الفقير لحما نيئا يملكه إياه، فلا يكفي أن يطعمه من الأضحية، لا يكفي أن يطعمه من الأضحية بأن يطبخ الأضحية مثلا ويدعوه، هذا لا يكفي عند الحنابلة لأن هذا إباحة، ولا بد في الصدقة من تمليك كالزكاة والكفارات، الزكاة لا بد فيها من تمليك، ولذلك قلنا إنه لا يصح أن يسقط الدين عن المدين بنية الزكاة، لا بد من أخذ وإعطاء، والكفارات كذلك المذهب عند الحنابلة أنه لا بد فيها من تمليك، فلا يكفي أن يدعو الفقير أو يدعو 10 فقراء مثلا في كفارة اليمين ليطعمهم، لا بد أن يملكه، هذا المذهب. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يشترط ذلك، وأن المطلوب هو الإطعام والصدقة، فسواء اقتطع قطعا من الأضحية وأرسل ذلك لحما نيئا إلى فقير، أو طبخ الأضحية كلها ودعا بعض الفقراء كما يفعل بعض الناس اليوم، يعني يأخذ الأضحية ويذبحها ويطبخها ويدعو أهله وجيرانه، فإذا دعا بعض الفقراء وأكل بعض الفقراء من الأضحية حصلت الصدقة الواجبة، وذلك لحصول المقصود وانتفاء المانع. حصول المقصود من أن يعطى الفقير من الأضحية وانتفاء المانع. لكن لو أن الإنسان حرص على أن يرسل إلى الفقير قطعا من اللحم النيئ من الأضحية فهذا أحسن خروجا من الخلاف، وحتى يكون الفقير يعني حتى يكون الفقير حرا إن شاء طبخها في ذلك اليوم، وإن شاء أخرها إلى أيام لا يجد فيها لحما، لا شك أن هذا أكمل وأفضل. لكن لو أنه طبخ الأضحية وأرسل إليه لحما مطبوخا أو دعاه عنده في البيت وأكل معه من أضحيته فإن هذا يسقط الواجب ويجزئه في الصدقة من الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
عرفنا فيما تقدم أنه يشرع له أن يأكل منها وأن يتصدق منها، وعرفنا من هذه الجملة أنه يشرع له أيضا أن يهدي منها، والهدية ليست خاصة بالفقراء فيهدى حتى للغني. وهنا المصنف رحمه الله يذكر مقدار ما يكون في هذه الثلاثة، فقال: والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، أي أن الأفضل والأكمل أن يقسم أضحيته أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته ثلثها. ما يلزم أن يأكلوها دفعة واحدة أو يأكل الثلث دفعة واحدة، لا، المقصود أنه يأكل ويدخر ما يأكله، ويكون هذا بمقدار الثلث، بمقدار الثلث. وأن يهدي إلى أحبابه ثلث الأضحية، وأن يتصدق بثلثها على الفقراء. وهذا الحكم، أعني أن تقسم الأضحية أثلاثا، هو المذهب عند الحنابلة، وقال به الشافعي في أحد قوليه، قال به الشافعي في أحد قوليه، قالوا لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا هذا أصل في قسمة الأضحية، ثلاثة أقسام: فكلوا منها، هذا قسم الأكل، وأطعموا القانع، هذا قسم الصدقة، لأن القانع هو السائل، هو السائل، والسائل يكون فقيرا. والمعتر هذا قسم الهدية، لأن المعتر هو الذي يعتر بالذبيحة، أي يكون موجودا عند ذبحها سواء كان غنيا أو فقيرا. وقالوا هذا أصل في أن الأضحية تقسم ثلاثة أقسام. ثم لما كان ذلك مطلقا حملنا ذلك على التساوي، فصار للأكل ثلث، وللهدية ثلث، وللصدقة ثلث. قالوا أيضا لما رواه ابن حزم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. هذا رواه ابن حزم في المحلى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الهدايا والضحايا أو الضحايا والهدايا ثلث لأهلك، أي لأقاربك تهدي إليهم، وثلث لك وثلث للمساكين. أيضا ما رواه ابن حزم والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه بعث بهدي وقال لمن بعث الهدي معه: قل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث، وابعث إلى آل عتبة أهل أخيه ثلثا. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. قال الهيثمي عن هذا الأثر: رجاله رجال الصحيح. وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قل أنت وأصحابك ثلثا وابعث إلى أعرابنا ثلثا وتصدق بثلث. وقد راجعت هذه الآثار في جميع مضانها، وظهر لي والله أعلم أن أسانيدها صالحة، أن أسانيدها صالحة. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت منه شيء، المرفوع في التثليث، في تثليث الأضحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت منه شيء، وإنما الذي ثبت في السنة في ذبائحه التي تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم الهدي والأضاحي أمور. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الهدي أنه أكل قليلا منه وتصدق بباقيه، كما تقدم معنا في حديث جابر في صحيح مسلم، فأكل قليلا منه وتصدق بالباقي كله. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6، ثم قال من شاء اقتطع. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم أتي في يوم النحر 5 بدنات أو 6، فنحرهن ثم قال من شاء اقتطع. وهذا خطاب لمن كان حوله، وهذا يشمل الأغنياء والفقراء، فكان هذا أصلا في الصدقة والهدية، في الصدقة والهدية، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ليأخذ الفقراء ثلثا والأغنياء ثلثا، قال من شاء اقتطع. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في سفر، فقال لمولاه ثوبان رضي الله عنه أصلح لحم هذا، أي جهزه، وكانوا يضعون عليه الملح من أجل حفظه، ومنه كان القديد، ولا زال الناس إلى عهد قريب كانوا في أيام الأضاحي يقددون اللحم ويضعون عليه الملح، خاصة قبل ظهور هذه الثلاجات. قال ثوبان رضي الله عنه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وظاهر هذا أنه أكل كثيرا منها صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية فكلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية كلوا وتزودوا وادخروا. وكذلك عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. رواه مسلم في الصحيح. فأمسكوا أي لكم ولأهلكم ما بدا لكم. وما بدا لكم تشمل ما بدا لكم من اللحم وما بدا لكم من الزمن، يعني فوق 3 أيام. وقال جابر رضي الله عنه عن أبيه كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. متفق عليه. قال كنا نتزود لحوم الأضاحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وظاهر هذا أنهم كانوا يتزودون كثيرا، لأن السفر يأخذ أياما، وإذا كان من مكة فإنه يأخذ 9 أيام، وهم لا يزالون يأكلون منها حتى يصلوا المدينة. فدل كل هذا على أن الأمر واسع بلا تحديد للمقدار. فالواجب على المسلم أن يتصدق بشيء من الأضحية، وأما ما زاد منها فالأمر واسع، والأفضل ما دعت إليه الحاجة. فإن كانت الحاجة داعية إلى إطعام أهله فالأفضل أن يكثر من إطعام أهله، وإذا كانت الحاجة داعية إلى الصدقة لكثرة الفقراء ووفرة اللحم عند الناس، فالأفضل أن يكثر من الصدقة. وإذا دعت الأمور للهدية لتقريب القلوب وإزالة شحناء مثلا ونحو ذلك، فالأفضل أن يكثر من الهدية، الأفضل أن يكثر من الهدية. فالأمر واسع بعد الصدقة، والأفضل ما دعت إليه الحاجة. وإذا استوت الأمور فالاقتداء بالصحابة خير، كل إنسان يجعلها ثلاثا، فهذا شيء طيب والأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
نعم، عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية لا يجوز بيع شيء من الأضحية حتى الشعر والجلد، الصوف والجلد لا يجوز بيعها، لأنها ذبيحة لله، فليس له أن يبيع شيئا منها. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها وقال: نحن نعطيه من عندنا. رواه مسلم في الصحيح، ومعناه عند البخاري، معناه عند البخاري، وهذا اللفظ لفظ مسلم في الصحيح. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها كلها، يعني بلحمها وجلودها. وقال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وصححه وحسنه الألباني، وهذا ظاهر جدا في أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا من لحمها ولا من صوفها ولا من جلودها. نعم.
قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا، وله إعطاؤه صدقة وهدية.
نعم، عند المذاهب الأربعة لا يجوز للمضحي أن يعطي الجزار أجرة ذبحه من الأضحية، لحديث علي المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطي الجزار منها. وقلنا عند المذاهب الأربعة لأن بعض السلف نقل عنهم جواز إعطائه، يعني إعطاء الجزار أجرته من الأضحية، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، ولا شك أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية، فلا تجوز المعاوضة بشيء من الأضحية، لكن للمضحي أن يعطي الجزار صدقة من الأضحية إن كان فقيرا، إن كان الجزار فقيرا فله أن يعطيه صدقة، وله أن يعطيه منها هدية على سبيل الهدية. بل قال الفقهاء: إن الجزار أولى من غيره، لأنه ذبحها وباشرها وتاقت نفسه إلى لحمها، نعم.
قال رحمه الله: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده.
نعم، يعني إذا دخلت العشر وكان المسلم يريد أن يضحي في ذلك العام ولو لم يشتري الأضحية، لكن النية قائمة عنده أنه يريد أن يضحي، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا، وذلك عند الحنابلة والشافعية في وجه، عند الحنابلة والشافعية في وجه، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم في الصحيح، وفي رواية عنده: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية عنده: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن كما لاحظتم هذا نهي عن الأخذ، والنهي يقتضي التحريم. وفي رواية عند مسلم: فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره، وهذا أمر بالإمساك، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا حديث صحيح صريح في الأضحية، ولا يوجد دليل يعارضه فيها. فأسعد الناس بهذا الحديث من قال بحرمة الأخذ لمن أراد أن يضحي، ولا يعارض هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فلا يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع للناس. متفق عليه. هذا الحديث لا يعارض حديث أم سلمة أبدا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن حديث عائشة رضي الله عنها في الهدي، وحديث أم سلمة في الأضحية، فانفكت الجهة. والوجه الثاني أن المراد في حديث عائشة رضي الله عنها الامتناع من الجماع، لأن هذا هو الذي كان يتكلم فيه، وجاء فيه كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فردت عليه عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وهو نص في كثير من الروايات أن المقصود إنما هو الامتناع من الجماع، وهذا لا يمنع منه حتى المضحي، هذا لا يمنع منه حتى المضحي. وقد سئل الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن هذين الحديثين، فقال: هذا له وجه وهذا له وجه، هذا له وجه وهذا له وجه. ولذلك الراجع عندي والله أعلم أنه إذا دخلت العشر وكان الإنسان يريد أن يضحي في ذلك العام، يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيئا إلا لحاجة، كان ينكسر ظفره، كان ينكسر ظفره فيحتاج أن يقلمه أو نحو ذلك، هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. ثم إني أنبه إلى أمر نبهت عليه كثيرا، هذا حديث واضح والناس ولله الحمد والمنة قد ساروا على العمل به لدعوة العلماء الكبار إلى العمل به، ولا منكر في فعلهم ولا ضرر في فعلهم، وإنما هو أمر يتقربون به إلى الله عز وجل. فلماذا يجتهد أناس في صدهم عن هذا؟ لماذا يجتهدون ويجمعون من هنا وهناك لصد الناس عن هذا الخير؟ ليس الناس على منكر حتى تحتسب في صدهم عنه، وليسوا على أمر ضار حتى تحتسب في بيان ذلك، لكن فقه الدعوة ضاع عند كثير من الناس، والحريص على دعوة الناس يحرص إذا رآهم على خير، ليس بدعة ولا منكر وليس فيه ضرر أن يدعهم على ذلك ولو رأى خلاف هذا. الله المستعان. طيب، إلى متى يستمر الإمساك؟ يستمر إلى أن يضحي، إلى أن يذبح أضحيته، ليس إلى صلاة العيد، وإنما إلى أن يذبح أضحيته، سواء ذبح في اليوم الأول أو في الثاني أو في الثالث، يستمر إلى أن يضحي كما هو نص الحديث. طيب، هل يلزمه شيء لو خالف وأخذ من شعره أو أظفاره؟ الجواب إنما يلزمه الاستغفار، وليست عليه فدية بإجماع العلماء، ليست عليه فدية بإجماع العلماء. طيب، هل أخذه من شعره أو أظفاره يمنعه من الأضحية؟ يعني أنا كنت أريد أن أضحي ثم دخلت العشر ثم قلمت أظافري بعد دخول العشر، هل هذا يمنعني من الأضحية؟ الجواب لا، بل للإنسان أن يضحي في عامه الذي أخذ في العشر من ذي الحجة من أظفاري أو من شعري، سواء كان قد نوى الأضحية قبل دخول العشر أو لم ينوي، فالأخذ من الشعر والأظفار في العشر لا يمنع من التضحية، لا يمنع من التضحية. قل هذا لأن بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا كنت أريد أضحي لكني الله المستعان قلمت أظافر إذا لن أضحي، قل له لا لا ضحي، وإذا فعلت ذلك متعمدا وكنت ناويا الأضحية قبل ذلك فاستغفر الله عز وجل، وإذا لم تكن ناويا الأضحية ولم تنوي إلا بعد أن قلمت فأنت لم تفعل حراما أصلا، لأن الامتناع عن الأخذ من الشعر والأظفار إنما يكون لمن أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر. طيب، هل يدخل المضحى عنه كالزوجة والأولاد في هذا الحكم؟ تلحظون في كلام المصنف أنه أدخلهم، قال من يضحي أو يضحى عنه، وعلى هذا المتأخرون من الحنابلة، المتأخرون من الحنابلة على أن المضحى عنه يدخل في الحكم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن المضحى عنه لا يدخل في الحكم، وهذا الذي يعني هذا هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ما قال أو يضحى عنه، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى من يضحى عنه عن الأخذ من الشعر أو الأظفار، لكن لو أنهم أمسكوا فهذا شيء حسن لا ننكره، لكنه ليس بواجب عليهم، والأخذ من شعورهم وأظفارهم ليس بحرام عليهم. هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
قال: ويسن الحلق بعده.
نعم، يعني يسن بعد أن يذبح أضحيته أن يحلق شعر رأسه، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما جاء في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حلق رأسه حين ذبح أضحيته، حلق رأسه حين ذبح أضحيته. ولكن أكثر الفقهاء على أنه لا يسن ذلك، لا يسن للمضحي أن يحلق شعر رأسه بعد ذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى سنين عددا ولم ينقل عنه أنه حلق شعره بعد أن ضحى صلى الله عليه وسلم. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيحمل على الحاجة أنه احتاج إلى ذلك، ولذلك نقول إنه إن احتاج أن يحلق شعر رأسه أو ينتف شعر إبطه أو يحلق شعر عانته أو يقلم أظفاره فإنه يستحب له ذلك. أما من أجل الأضحية فلا، لا يسن ذلك، ولا يسن للإنسان أن يحلق رأسه بعد أن يذبح أضحيته. هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. وبهذا نكون انتهينا من الأضحية، وإن شاء الله يوم السبت سنتكلم عن العقيقة وما يتعلق بها، والله تعالى أعلم. فيه أسئلة؟ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يرزقنا الإخلاص والتواضع وحسن الخلق، وأن يزيدنا علما، ويهيئ لنا من يعلمنا، وينفعنا بالعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.